Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 25 شهر 2 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الميليشيات تقتل مواطن حرقا وتشعل النار في قرية مساليد شرق جبل مرة، والحكومة تمنع المنظمات من الوصول للفارين بولاية وسط دارفور.
قال المؤتمر الوطني أن الأمن غير مستعد لتقديم المساعدات عبر المنظمات أو وكالات الأمم المتحدة غير صحيحة.
الأمم المتحدة تقول 87 ألف من الفارين من جبل مرة وصلوا لشمال دارفور، و23 ألف نازح جديد في طويلة.
الآن ورد النازين يعني بيقول زيادة، لأنه الآن أصبح في 3 والأربعة معسكر كامل سكان المدينة في زحمة في الصفوف.
أزمة حادة في الدقيق والرغيف في عدد من الولايات، وغلات المعيشة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية تزيد من حجم معاناة المواطنين.
أول حاجة شندي الغاز مولع نار وما في، وحتى الناس اللي عندهم التواكين ناس محتكرين الشغلة، العيش بيبيعوا 3 عيشات بجنيه وما في لين انضباط
يعني. أزمة مياه حادة في منطقة ثابت بشمال دارفور، وانقطاع مستمر لخدمات المياه أن غالب أحياء مدينة القضارف بشرق السودان.
يعني شريك جل ما قاعد تجيهم خالص، وز بتاع المويه ما بين 3 جنيه و2 جنيه و2 جنيه ونص، وحوش 3 جنيه في سلام بالبيع في 3 جنيه، بقى يعني ليه لا تقدر اشترى في 3 جنيه. الجمهوريه قالت البرميل عندهم ب 20.
والان الى تفاصيل النشره من راديو دبنجا. قتلت المواطنه عشا إبراهيم 75 سنة حرقا داخل قطية، بينما قدر 4 أطفال آخرين في أعداد المفقودين، عندما حاجمت ميليشيات حكومية يوم الأربعاء غرية مساليد البتقى على بعد 15 كيلومتر غرب ثابت بشرق جبل مرة، وأشعلوا فيها النيران بعد نهبها وفرار سكانها باتجاه ثابت. وقال شهود فارون لراديو دبنجا إن مجموعة من الميليشيات الحكومية تستقل 6 عربات لاند كروزر عليها دوشكا وآخرين على ظهور الجمال، هاجموا ظهر يوم الأربعاء قرية مساليد وقاموا بإطلاق نيران كثيفة عبر الدوشكات والرشاشات، مما أدى إلى إشعال النيران في القرية وفرار سكانها تجاه ثابت. لا تزال الحكومة ترفض منح الإذن للأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى الآلاف من الفارين من القصف الجوي والعمليات العسكرية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور، الذين هم في حاجة عاجلة للمساعدة الإنسانية. وقالت مارتا رويداس منسقة الشؤون الإنسانية بتتبع للأمم المتحدة في تصريح صحفي يوم الاثنين، قالت إنه حتى الآن لم يجري منح الأمم المتحدة والشركاء الإذن بالوصول إلى المواقع الرئيسية، التي ورد إن المتأثرين بالنزوح من المدنيين قد لجأوا إليها في ولاية وسط دارفور، على الرغم من وجود تقارير تشير إلى حدوث حراك واسع النطاق للأحالي وإلى احتياجات طوارئ محتملة. ومن جانبها وجهت منسقية النازحين بولاية وسط دارفور نداء عاجلا لمجلس الأمن والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة وإجبارها على استمرار المنظمات بحرية الحركة للوصول لآلاف الفارين من جبل مرة في مناطق جلدو وطور وانيرتتي الذين تقطعت بهم السبل ويحتاجون إلى عون عاجل. وناشد الشفيع عبد الله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور عبر راديو دبنجا، ناشد المجتمع الدولي للتحرك لنجدة 10,000 من المدنيين في عالي جبال مرة وكراكيرها، وهم في حاجة ماسة للأدوية والطعام والحماية. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في هذا الخصوص؟
نداء من الصغير وسط دارفور للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة حول الكارثة الإنسانية الناتجة بسبب الهجمات الحكومية البربرية للمدنيين، لأن الوضع بلغ بذروتها وتوصف بالكارثية. النازحين في نرتفة جلده وطور الموجودين في داخل الأحياء بيود أحلهم. برضو في معسكر حميدية وحسحيسة الوضع الإنساني سيء. مناطق الموجودة في تخوم جبل مرة النازحين دخلوا في داخل الكهوف، الآن إنهم وضعهم سيء للدرجة بتاعت إنه ما قادرين يطلوا بنهار بناء للخف الجوي المستمر. حتى الآن الاستهداف بصورة واضحة للمواطن. الذي يقوله مؤتمر وطني إن الأمن غير مستطاب لتقديم المساعدات عبر المنظمات أو وكالات الأمم المتحدة غير صحيحة، وهو يقول إنه سيطرت على جبل مرة بصورة كاملة. في سيطرة بتاعه برفض للمنظمات إنه يستخيصوا أهلنا في جبل مرة. لابد أن يتم فتح الممرات، يكون في عملية بتاعت استخاصة أهلنا في جبل مرة على أساس إنه الناس ينقذون من الحياة. نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إنه لابد يكون في عملية بتاعت الضغوط وإجبار الحكومة السودانية لتسهيل الإجراءات وإيصال المساعدات للفارين في داخل جبل مرة والمدن.
وكانت مارتا رويداس منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دعت في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، دعت لإتاحة وصول فوري وآمن وغير مغيد إلى جميع المحتاجين أينما وجدوا، حتى يتمكن الناس المتأثرين من الحصول على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها. وحثت المسؤولة الأممية على وجه الخصوص في بيانها جميع أطراف النزاع للسماح للأمم المتحدة وشركائها بالوصول للنازحين في ولاية وسط دارفور. قدر نشطاء الشيوخ عدد النازحين الجدد الذين وصلوا من جبل مرة إلى طويلة بولاية شمال دارفور بحوالي 26,000 نازح ونازحة. وقال نشطاء لراديو دبنجا يوم الثلاثاء إن من بين هؤلاء النازحين الجدد تم تسجيل 23,000 منهم من قبل منظمة الهجرة الدولية، وأوضح أنه بين هذا العدد تلقى 17,000 منهم مساعدات إنسانية، بينما لم يتم بعد تسجيل أو تقديم مساعدات غذائية لحوالي 3,000 نازح ونازحة. وحول الوضع الصحي أوضح النشطاء أن النازحين الجدد تفشت في أوساطهم النزلات والحميات، وأشار النشطاء إلى أن ذلك أدى لحالات زحام شديدة للمرضى بالمستشفى الوحيد في طويلة والبتتبع لمنظمة أطباء بلا حدود. وناشد النشطاء وزارة الصحة للسرعة في إعادة فتح مستشفى طويلة الذي تم إغلاقه من قبل 3 سنوات. وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنجا من طويلة
وليس 26,000 عددهم، هل أخذوا 17,000 والما أخذوا 6,000 ولسه ما تم تسجيلهم 117 هجرة دورية يوصل من التسجيل لو 8 يوم. اليوم أتمنى أنه يجيجوا عايدين للتسجيل ناظر بقين ذات لأنه ناس ما عندهم أي حال، ما عندهم أي حاجة، وبعدين ذات يعني في جزء كبير منهم ما يستلموا مشمات وما يستلموا هذا البطاطس وطبعا وديم يعني ودي سيء جدا يعني ما نقدر نقول لهم جواب. بالإضافة على ذلك كان برضو ظهر فيه مشالات وخميات ولا نظهر مستشفى فيه تقول كله بس مستشفى في ذلك كبابة الحدود ما نقدر بكفي الناس لأنه عدد النازين يعني جيبوا زيادة لأنه لا نظهر فيه 3 أو 4 معسكر كامل كان المدينة فيه زحمة في الصفوف ولي يمشي للمستشفى من ساعة 8 لغاية ساعة 3 أو 4 ما بجي.
على المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إذا محنت ما يزيد أن 87,000 من النازحين الجدد من المدنيين في ولاية شمال دارفور، وكذلك المدنيين الذين فروا من قراهم في الأيام والأسابيع الأخيرة نتيجة لتصاعد وتيرة النزاع في جبل مرة. وقالت مارتا اسم منسقة الشؤون الإنسانية البتتبع للأمم المتحدة بعد زيارة ميدانية يوم الاثنين لمنطقة طويلة حيث يعيش أكثر من 22,000 شخص من الفارين معظمهم من النساء والأطفال الذين تجمعوا في الأسابيع الأخيرة بالقرب من معسكر النازحين هناك. وأوضحت منسقة الأمم المتحدة إن الكثيرون من الفارين وصلوا إلى طويلة بعد رحلة شاقة وخطيرة وهم يحملون ما في وسعهم من ممتلكات ومن مواد غذائية. وأعلنت أن وجود أكثر من 63,000 من النازحين الجدد في سورتوني الذين التمسوا الملجأ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تجري عملية تقديم مساعدات عاجلة لهم. ووفقا للجمعية الخيرية لأصحاب الحيازات الصغيرة بكبكابية ومنظمة أوكسفام الدولية، فإن هناك أيضا عدد 2018 نازح في كبكابية وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للنازحين في ولاية شمال دارفور نتيجة للأعمال العدائية الأخيرة في جبل مرة إلى 87,502 شخص. تشهد الولايات أزمة حادة في الدقيق والخبز ما أدى لمضاعفة معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية في الأسواق، وأدت الأزمة لظهور الصفوف للحصول على الرغيف في عدد من مدن الولايات وحالات غضب نتيجة للغلاء وتدهور الاقتصاد والأوضاع المعيشية العامة للمواطن في البلاد. وتشهد حلفاء الجديدة والقرى المجاورة لها بولاية كسلا أزمة حادة في الخبز والدقيق. وقال مواطن لراديو دبنجا إن صفوف المواطنين تزدهم أمام الأفران فيما ينعدم الخبز في القرى المجاورة منذ يومين، وأوضح المواطن إنهم اضطروا لاستهلاك الدقيق المتبقي في منازلهم كبديل للخبز. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من حلفة الجديدة في هذا الخصوص:
المنطقة حلفة الجديدة الغرية 10، لينا يومين الأفران ما اشتغلت والغرية ما في، في الغرة ما في، يقوم أول دقيق يجي يوزعوا للمدينة اللي هي الأحياء حول السوق. طبعا عارف التوزيع زين وأمني وكده، وهنا يعني في الأسبوع يمكن الفرن بيشتغل يوم ينتهي يومين ثلاثة، الناس معتمدة على الدقيقة اللي عندها. باقي الغرة نفس الشيء، في حلفة عموما في معاناة الدقيق لأنه في صفوف طويلة في العيش، في شح بتاع دقيق مبالغة يعني.
وفي محلية الحصاحيصة بولاية الجزيرة اشتكى المواطنون من انعدام الخبز منذ 3 أيام في قرى المحلية. وتشهد مخابز المدينة ونوافذ بيع الخبز ازدحاما شديدا. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه أسعار الخبز في نوافذ البيع الخارجية شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سعر الرغيفتين جنيه، فيما تم تخليص حجم الرغيف بصورة ملحوظة، موضحا إن المخابز بتقفل أبوابها ظهرا بسبب انتهاء الحصص اليومية. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص من الحصاحيصة:
ما في الله، أنا بورق له وأقول لك حاجة، أنك قبل ما أصلاف منك الحصاحيصة غاصل هذا جاب العيزة الله يجاب إنه صفوف وما في عدي إلا أربي دي ما فيه نهاية هايك أربي أنا ما شغال عليه 3 يوم ولا ليه كم كله الذي هدو الجدد ما في أي دقيقة في الجزيرة كلها الحصاحيصة مصفوفة إحنا جايين من صفوف للمحافظة. لا لا والله واقفة لي وقت زي ده 2 بتلقاه واقفة يعني كمل حصتهم بدون حصة 4 شغالات ولا 3 في اليوم، في واحد ممكن يلقى واحد نجح في الفرن بجنيه هاد 3، لكن الناس في برا الطبالي الفاتحين دي 2 بجنيه بيعوا برا كثير، لكن ب 2 بجنيه صغيرة طعمية عادية. في الغرة يعني بحددوا لك ب 5 جنيه، لكن برا في السوق ده بدوك الكمية الدائرة، لكن في الغرة دي كانوا محددين لنا لأنه بدون شوال بس بيقول لك بشيل ب 5 بس. غالبية الأفران مقف هنا في 4 شوال يوم شوال.
وفي مروي بولاية نهر النيل أقلقت معظم المخابز أبوابها بسبب انعدام الدقيق. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه 15 مخبزا أقلقت أبوابها فيما واصل مخبز واحد العمل لفترة محدودة في الوقت الذي تم تخليص حجم الخبز بصورة ملحوظة. وقال إن الصفوف بتستمر طيلة اليوم دون الحصول على الرغيف، موضحا إن المواطنين بيصطفوا منذ الصباح الباكر أمام المخابز. وقال إنه الأمن الاقتصادي يمنح المخابز حصة يومية من الدقيق قدرها شوالين. وأوضح المواطن أن مناطق نوري وحولها بيقطعوا المسافات الطويلة من أجل الحصول على كميات محدودة من الرغيف. وأضاف مواطن من مروي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يا أخي والله شكرا سينا يا أخي، أنت بتجيب من الصباح للصبح مروي تردي في شديد من الصباح تمشي أنت بتاع الفرن دي عشان تجيب شوالين من الناس الآن بدعيش تبعو لك هذا الآن 10 أفرام يشتغل واحد والسبع بجيب بدهم 2 شوال 50 كيس في اليوم والله بتجيب من الصباح لغاية المساء بتاع الفرن أصلا بنتهي من عشرة من الساعة 2 صباح لغاية الساعة 4 صباح بيجي قبل الشمس تهرقان أنت إذا صليت الصبح أو ماشي على الصلاة ممكن تقع عشر فرن ممكن تيك إذا الشمس شرقت أنت حلال بقيت جعان. أخي مروي في أكثر من 16 فرن لكن ما في فرن شغال واحد بتاع الناس سيدي في السوق مروي ذات ثاني البر بيجي في المناطق الثانية نوري الحباب البلل الدقاويت التكر ديل الواحد بيجي راكب عربية مسافة 20 كيلو لكي نلقاله عيش بجنيهين بجنيه بدو عيشتين العيشاي كيف عمار تذكر لك عصفا.
وفي شمال دارفور تشهد مدينة الفاشر ارتفاعا وغلاء في أسعار السلع الأساسية للاحتياجات الرئيسية. فقد ذكرت إحدى ربات البيوت إنه الأسعار ظلت في ارتفاع دائم مقابل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك ومحدودية الدخول. وقالت ربة المنزل إنه قطعة الخبز أصبحت بجنيه بدل أن كانت قطعتين بجنيه. وذكرت إنه ارتفاع سعر الخبز فاجأ المستهلكين وتأثرت به أصحاب الدخول الضعيف. وفي مدينة بورسودان ارتفع سعر شوال الدقيق ليبلغ 165 جنيه بارتفاع قدره 30 جنيه. واشتكى العديد من أصحاب الأفران العاملين ببورسودان من نذر أزمة في الدقيق ستجبرهم على التوقف. وقال مواطن لراديو دبنجا إن المخابز خلصت أحجام الرغيف بصورة ملحوظة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من بورسودان في هذا الخصوص:
والله هو في نقص طبعا في أوزان بذاتها بتاعت الخبز، وقبلها طبعا كانت في زيادة في الخبز، وطبعا أصحاب المخابز بيعانوا هم فعلا كم في زيادة الأسعار وسعر التكلفة بتاعت الخبز وتوزيع بيقر ما بتغطي معهم. وفي النهاية هم طبعا قعدوا مع ناس الأمن الاقتصادي وقعدوا مع ناس أوضحوا المسائل اللي قال إنه ما بتغطي، يا إما يزيدوا السعر بتاع الخبز يا إما ينقصوا الوزن. والمواطن طبعا ما ينتبه للحاجات البسيطة دي. في النهاية هم طبعا وافقوا، وأزي طبعا 165 في حدود الزيادة منهم زي 5% في حاجة بالشكل ده زادوا عليهم طبعا ناس الأمن الاقتصادي، وبرضو في زيادات من المحليات، وكل ولاية عندها طبعا رسوم قاعدة تفرضها لناس الأفراد.
وفي ولاية جنوب دارفور اشتكى مواطنو مدينة نيالا من ارتفاع الأسعار الذي عم أرجاء الولاية. وقال أحد العمال إنه انعدام الغاز والدقيق في نيالا سببوا احتكار التجار الموالين للحكومة لجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وقد أدى كل هذه الممارسات إلى احتقان الشارع في نيالا مما ينذر بانفجار الشارع في مدينة نيالا. وقال إن السلطات المحلية منعت قطع الأشجار مما أدى إلى ارتفاع حطب الوقود والفحم. وقال العامل من نيالا لراديو دبنجا:
نسبة لأنه في كمية هائلة جدا من الرأسماليين الناس اللي بيقوموا بيحتكروا الدقيق وغيره وغيره وغيره، ضيف لي كده برضو المسألة بتاعت الغاز، وده بوريك ذاته إنه النظام لياته حتى إنه هو ما قادر يسير بشكل السليم، لأنه إنت ما ممكن تمنع الغطاء الجائر للأشجار في نفس الوقت يسير للناس مسألة بتاعت شنو اللي هو الغاز. وبالمناسبة واحدة من الحاجات اللي بتخلي المواطن يقوم يجيف ويطلع الشارع، ضيف لي كده برضو انه الجبايات اللي قاعد تعمل الحكومة للمواطنين ما في اي مبرر ولا في وجهة حق واضحة، مش غلالة الأسعار بيكون لمصلحة المواطن، لكن انه في مصلحته انه لانه حيزيل النازل من كرسي الحكم ويأسس الدولة بتاعت المواطنة بتاعته ودولة الحقوق.
وفي شندي بولاية نهر النيل اشتكى المواطنون من انعدام غاز الطبخ فيما تشهد حصص الدقيق المقدمة للمخابز بواسطة الأمن الاقتصادي تذبذبا ملحوظا. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أحجام الخبز شهدت تخلصا ملحوظا، متهما الحكومة بعدم الرقابة على الأحجام. وقال مواطن من شندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أول حاجة شندي الغاز مولع نار وما في، وحتى الناس اللي عندهم التواكين ناس محتكرين الشغلة، العيش بيبيعوا 3 عيشات بجنيه وما في لين انضباط، يعني العيشة قدر حبة اللقيمات، الأوضاع صعبة جدا جدا، الحفران كلها شغالة بدون انضباط، يعني الكيس بتاع العيش إذا بيعمل له 400 عيشة بيطلعوا منه 900 عيشة، والعيش الدقيق ذاته يعني توزع بكميات معينة وأحيانا تلقى ما فيش، يقولوا لك يعني الدقيق ده بيجي عن طريق الأمن، الرغيف متوفر لكن طفلك الصغير ممكن يأكل منه 4 عيشات.
أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. استعجل المتضررون من أهالي ولاية النيل الأبيض رئيس الجهاز القضائي بتنفيذ الحكم الصادر ضد مصنع سكر عسلايا، والذي قضى بقفل المصارف المؤدية للمياه الملوثة في النيل. وقال ممثل المتضررين الشاكي عبد الرحمن الصديق لراديو دبنجا إنه سلم خطابا لرئيس الجهاز القضائي في النيل الأبيض ومحكمة مدني العليا، وأكدت إنه مصنع سكر عسلايا حدد البيئة ولوث المياه. وقال إنه شركة عسلايا خسرت كل الاستئنافات التي قدمتها للجهات العدلية، وناشد عبد الرحمن رئيس القضاء بطي الملف من المحاكم نسبة للأضرار التي وقعت على المنطقة وامتدت حتى القطينة. وأضاف عبد الرحمن الصديق ممثل المتضررين بولاية النيل الأبيض لراديو دبنجا من الجزيرة أبا.
نحن طبعا كسبنا الغرار الأول وقدمنا قضية قوية جدا جدا. عسلايا بدأت تستأنف وتتماطل عشان توقع زيادة من الضرر للمواطنين. بدأت تأخر في الوقت بالاستئنافات لأن الاستئنافات بتاخذ وقت وبيحصل الضرر هنا. وصلت 8 استئنافات مدنية وجنائية كلها خسرتها. لما جينا في مرحلة التنفيذ عشان نقفل المصرف الزراعي والصناعي طوالي شالوا الملف جابوين المحكمة العليا للفحص والمراجعة. ده هنا الآن أخذ 3 شهور. أنا عملت مذكرة للسيد رئيس قضاء السودان لأنه أضرار وجرائم كبيرة جدا جدا على المواطنين ونحن بنطلب منكم استعجال الملف لطي صفحة الملف من المحاكم السودانية لأنه هو أخطر ملف موجود الآن في السودان. هو قتل جماعي للناس وللبيئة وللثروة الحيوانية. سلموا مني والله الملف بكل تقدير واحترام دون رغم متابعة.
ومن جهة ثانية حذرت هيئة المواصفات السودانية من أنه تدهورا بيئيا بدأ يظهر في عدة قطاعات سيما قطاع التعدين الأحلي للذهب واستكشاف النفط الذي أدى لتعرية بعض المناطق الزراعية وتسبب في إزالة القطاع النباتي وأحدث تلوثا في بعض الموارد خاصة المياه. وقال رئيس وحدة الكيمياء البتدبا للمواصفات والمقاييس فرع مطار خرطوم علي التماسي حمد آدم إنه تغيير المناخ له آثار كبيرة على كثير من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل مثل الصمغ العربي. وأضاف أن تغيير المناخي تسبب في تراجع إنتاج الصمغ العربي في البلاد مما يتطلب تدخلا عاجلا لإعادة السودان إلى وضعه الطبيعي في إنتاج هذه السلع. توقع آخر تقرير لمشروع التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان. توقع تجدد الأدائيات على نطاق واسع بداية من شهر فبراير الحالي خصوصا بجنوب كردفان مع تزايد حجمات القصف الجوي على مناطق تمركز القوات والمناطق المدنية وتكثيف إعادة انتشار القوات. وقدم التقرير الصادر يوم 9 فبراير 2016 معلومات مفصلة عن مناطق انتشار القوات وأعدادها وقياداتها. وأورد التقرير أن الضعف السياسي لطرفي النزاع الجبهة الثورية وحكومة المؤتمر الوطني جعل كلاهما يركنان إلى العمل المسلح. جددت حكومة ولاية كسلا إصرارها على تنفيذ قرار إزالة حي السلام. وقال الفريق شرطة كمال الدين جعفر وزير التخطيط العمراني بالولاية في مؤتمر صحفي أقاد يوم الأحد قال إن حكومة ولاية كسلا أرجعت تنفيذ القرار إلى حين انتهاء العام الدراسي. ومن جانبهم جدد سكان حي السلام بكسلا رفضهم لقرار الإزالة الذي تعتزم حكومة الولاية تنفيذه على الحي الذي يقطن حوالي أكثر من 5000 مواطن. وكشف جعفر محمد الحسن أحد سكان الحي في حديث مع راديو دبنجا أن تمسكهم برفض قرار الإزالة مبينا أنهم سيقاوموا القرار حتى آخر رمق. وأضاف جعفر محمد الحسن من حي السلام بكسلة لراديو دبنجا من مدينة كسلة.
والله قضية حي السلام أول أمس الوزير عمل مؤتمر صحفي وزير التخطيط في كسلة الفضائية واتكلم عن إنه هم حيدوا الناس مهلة لما المدارس تنتهي الطلبة يمتحنوا امتحانات يعني بالكثير كده شهر ولا حاجة بعد هم مع الإزالة لأنه نحن دولة والدولة لازم تكون عندها هيبة وكلام زي ده آخر تطورات. الليلة المجلس التشريعي عنده جلسة لسه ما انتهت كان ينادي فيه الوزير يتكلم معه في الموضوع. والله السكان حضروا المؤتمر الصحفي وقال نحن البلد دي حقنا من هنا ليه حلعين ما حنقوم وقاعدين. هم هسي خايفين من المغاومة ومن الأحداث اللي تحصل الحكومة لكن السكان قالوا عندهم شعار اسمه منازلنا مغادرنا. السكان ما دارين يرحلوا ما دارين قالوا نحن قاعدين في أرضنا والبلد دي حقنا ما ممكن يزيلونا من أرضنا وبلدنا ومغبونين ذات وزهجانين.
اشتكى مواطنو القضارف من الانقطاع المستمر لخدمات المياه موضحين أن غالبية الأحياء بتعتمد على شراء المياه من عربات الكوارو. وقال الناشط جعفر خضر أن خدمات المياه تشهد انقطاعا مستمرا في أجزاء واسعة من أحياء المدينة. وقال أن برميل الموية يتم شراء من عربات الكوارو يتراوح ما بين 18 إلى 20 جنيه. وأضاف الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا من القضارف
الأكثر حيث حيسو أزمة هو حي الثورة. معظم حي الثورة ما قاعدين موية خالص. بيشتروا الموية عن طريق بموية بتاعت القارب. حي الجمهورية بيجيبوا الموية يوم بعد يوم برميل الموية عنده بعشرين جنيه. سلامة البيت يجوز منها ما قاعدين موية خالص. وفي جزء بيجيبوا الموية يوم بعد يوم. حي سيول قاعد تجيهم الموية يعني بتجيهم يوم في وقت محدد يعني الفترة الصباحية. حي كرري في جزء من الحي ما قاعد تجيهم الموية خالص نهائي ما قاعد تجيهم. وديم النور يعني هو طبعا الموية عموما بتجي وتطفى أقصى ديم النور يعني الشريك قال ما قاعد تجيهم خالص. جزء بتاع الموية ما بين 3 جنيه و 2 جنيه 2 جنيه ونص ووصل 3 جنيه في سلامة البيت في 3 جنيه بقى يعني ليلة في جزء اشترى ب 3 جنيه. الجمهورية قال بالبرميل عندهم ب 20 جنيه.
وفي ولاية شمال دارفور يشتكي سكان منطقة ثابت والنازحين الجدد الفارين من جبل مرة والمقيمين حول المدينة يشتكوا من أزمة شديدة وشح في مياه الشرب. وقال مواطنون ونازحون في ثابت لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن أزمة مياه الشرب ظلت مستمرة منذ مدة طويلة حيث يقضي المواطنون معظم وقتهم في صفوف طويلة للحصول على المياه لكن في النهاية لا يحصلون على ما يكفيهم من مياه. وأوضح المواطنون أنه ثابت بها دونكي واحد من أصل 3 دوانكي معطلة بالمنطقة. وأوضح أنه الدونكي الوحيد اللي بيعمل خلال اليوم لمدة 4 ساعات فقط والأولوية في الحصول على المياه للقوات المسلحة. وأوضح مواطنون أنه هذا الأمر يقلق أزمة كبيرة في الحصول على المياه. وناشد المواطنون في ثابت المنظمات والسلطات المحلية وحكومة الولاية بالتحرك الفوري لحل المشكلة. أعلن حزب المؤتمر السوداني بالفاشر تدشين حملته لمقاطعة الاستفتاء بإقليم دارفور المقرر إجراؤه شهر أبريل القادم. وقام الحزب بزيارة لمعسكرات نيفاشا وأبوجة بالفاشر. وقالت أماني حسبه رئيس الحزب إنهم التمسوا جهل النازحين بأصل عملية الاستفتاء. وقالت أماني إن لجنة الاستفتاء قامت بتسجيل تلاميذ مرحلة الأساس والثانوي وهؤلاء لا يحق لهم التصويت وأعمارهم دون السن القانونية. وذكرت إن معظم النازحين قاطوا عملية التسجيل. وقالت إن هذا يؤكد إصرار الحكومة على التزوير لإجراء الاستفتاء وتحديد النتيجة التي تريدها سلفا. وأضافت أماني رئيس حزب المؤتمر السوداني من الفاشر
زرنا معسكر الأبوجة ومعسكر السلام أو نيفاشا والجيل تم في المدارس لأنه أساسا اعتمدوا عليه اعتمدوا على الطلاب الصغار ديل كدعامة بالنسبة للاستفتاء ويقدروا يغطوا بيها الباب بتاع عدم التسجيل لمواطنين ونازحين المعسكر يعني لأنه أصلا أنا زي ما قلت لك ما كان في إقبال بنفس القدر اللي إحنا كنا بنسمع عنه في الإعلام يعني بيتكلم عن إنه في تم تسجيل 24 ألف فوقفنا على الحقائق دي بينفسنا يعني فعرفنا إنه ما في تسجيل والتسجيل تم بسيط خالص واعتمدوا على فئات عمرية صغيرة يعني في المدارس فحتى بين إنه نشوف زي كم مدرسة ما كان أساسا يعني في أي تدافع ولا إقبال بتاع مواطنين على التسجيل يعني هي مدارس فاضية وما أكثر من إنه فيها موجودين الموظفين بتاعين المفوضية تحت الاستفتاء والحراسات الحارسين المعسكر يعني.
ومن جانب النازح ذكر أحد النازحين من معسكر نيفاشا بالفاشر إن لجنة الاستفتاء ظلت تتردد على المعسكر طيلة الشهرين لتسجيل المواطنين بالمعسكر لكنها لم تتمكن من تسجيل أكثر من 40 شخصا فقط. وقد أكد النازحون بالمعسكرين نيفاشا وأبوجة مقاطعتهم للاستفتاء وعدم رغبتهم في المشاركة. وقال إن لجان الاستفتاء ونتيجة للمقاطعة لجأت إلى تسجيل التلاميذ وصغار السن. وقال النازح لراديو دبنجا معسكر نيفاشا بمدينة الفاشر في هذا الخصوص
إنه الآن إنه جو وحشان إنه بعدك عندنا برضو الناس يعني ما يعني ما قابلين للكلام ده وتسجيله طبعا الناس هو غايدين بيجيلوا في حتاتهم بتاع تسجيله ما غايدين يجوم الناس يعني في النهاية بيدمدموا سعاديكم وبيرجوا كيف اللي ما صلى بتاعت سبت لأنه دي ما وقت بجد إنه بتكون إنه ما وقته إنه برضو الودي العمي ما غا تكون إنه مستقر دي ما وقت بجد إنه أنا هنا كنازين برضو رأينا وادي إنه ده ما وقت جو المدارس مع الإدارات اللي موجودة بتاعت المدارس إنه يا أخي الناس دي لازم إنه يسجلوا يعني بيجروا الناس، الناس ما من تلفون إزاز إنه خلوا الناس زال على رأي ما في، الناس ما سجلوا والناس جارين ذاتهم مشاكل الدنيا وكده زول مشاكل إني أجيب لهم إني سجل ما في، لكن أنا إنه برضو قاعد يخون مناظر بمؤسسات بتاع إنهم سواء كان في مجال التعليم أو غير إنه بيمشوا وبعدك وفا اللي برضو حتى إنه عندهم رأي إنه داري يسجلوا ناس عبر صنادق أو عبر
جددا نازحو محلية كوتون بشمال دارفور مناشدتهم لبرنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في الدراسة التي أجراها البرنامج العام الماضي والتي قضى باستبعاد 50% من النازحين من الحصص الغذائية. وقال شيخ معسكر كساب الطاهر إسماعيل لراديو دبنغا إن النازحين بيواجهوا وضعا إنسانيا صعبا نتيجة لعدم صرف حصصهم الغذائية لمدة 8 شهور أي منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وكشف أنه اجتمع مع برنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون الإنساني 8 مرات في محاولة لإقناعهم بإعادة النظر في الدراسة التي أجراها البرنامج العام الماضي والتي قضى بتقسيم النازحين إلى فئة مستحقة للغذاء شهريا وفئة مستحقة كل 3-4 أشهر واستبعاد 50% من النازحين من الحصص الغذائية، لكنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع البرنامج. وجدد الشيخ الطاهر إسماعيل مناشدته لبرنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في الدراسة، وأضاف لراديو دبنغا معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور:
احنا بنناشد اخواننا في برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الامم المتحده وكل المنظمات الاغاثيه لانهم مواطنين معسكر كساب وفتبرنو ومدينه كتم بيعانوا معاناه شديد جدا من النات الغذائيه اللي وقفت قبل 7 اشهر، ودي جات نتيجه لدراسه اجرتها برنامج الغذاء العالمي ونتائجها كانت غير مقبوله بالنسبه للمجتمع بتاع كتم بمعسكراتها، وعليه الان الناس متعثرين تأثير شديد جدا في الوضع الغذائي، مع العلم انه السنة الماضية كان الخريف غير جيد، الناس يعني ما كان عندهم انتاج زراعي، ومع ايقاف الاغاثة الوضع الغذائي تأثر شديد جدا والناس بيعانوا معاناة كبيرة جدا. عليه نحن نرجع يعني من جهات الاختصاص حتى مفوضية الأونة الإنسانية وحكومة السودان تهدف هذه المسألة وينظر في معاناة اهل كتم بمعسكراتهم.
الخبر الاخير في النشرة: أعلنت وزارة الخارجية أن اجتماعات لجنة المشاورات السياسية العليا بشأن مناقشة استراتيجية خروج بعثة اليوناميت ستنعقد أواخر شهر مارس القادم بنيويورك، فيما نظم العاملون السودانيون باليوناميت بدارفور وقف احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية. وقال السفير علي الصادق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اجتماعات لجنة المشاورات السياسية ستبحث استراتيجية الخروج المتدرج للبعثة الأممية من ولايات دارفور. وكان العاملون السودانيون بالبعثة الأممية لليوناميت بدارفور نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة بالفاشر للمطالبة بحقوقهم المالية التي رفضت البعثة الاعتراف بها وتشمل استحقاقات لساعات عمل إضافية. المستمعين الأفاضل، في الختام تقبلوا تحياتي وحتى ملتقى جديد، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنغا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنغا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان
وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. في البداية بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا وما رجعنا لهم لغاية هسه, نوعدهم نرجع لهم في أقرب فرصة. وشكرا لكم برضو على متابعة برامج راديو دبنجا اللي بيجيكم عبر الموجة القصيرة والساتلايت والإنترنت. نخش طوالي في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من الضعين, من سليمان أحمد عبد الكريم. وسليمان بيسأل من خاله إبراهيم عبيد حسب النبي سليمان, كان قاعد في البادية وبعدين مرق, كلام ده قبل 60 سنة تقريبا, مشى جهة تشاد سمعوا بيه وقالوا زول ده قاعد في جهة بشي, كان بدرس القرآن هناك شغال فكي, ومن الوقت داك أخباره انقطع تاني, ما يعرفوا الحصل عليه وشنو. طبعا الزمن طال 60 سنة حاجة كثيرة, وبس دارين يعرفوا لو عمل له أسرة وأولاد, دارين يتعرفوا على أولاده. إبراهيم عبيد حسب النبي سليمان أهله لسه موجودين حاليا في منطقة الجوغان وأم سنينة. نسمع جزء من النداء.
يا أخي أنا معك سليمان أحمد عبد الكريم, عندي خالي اسمه إبراهيم عبيد حسب النبي من الضعين, ضواحي الضعين. زول ده كان الزمن مشى, ده كان الزمن ده في البادية, ويلا سي والدته توفت والده توفى والكلام ده. أنا سي عمري حوالي 47 سنة 48 سنة ما حضرته. يلا الزول ده قالوا لينا في تشات غايته على بشة كده ولا على حتة كده غايته زمان, قالوا لينا الزول ده كان بيجي مولانا كده فقير بقري الأولاد في البلد دي. وأسي بس نرجو من أي زول أتعرف عليه ويديه التليفون ده ألسي أمامكم, أو تليفون تاني بنمرة 090-183-44-44 ده بالأربع أربعات, اسمه إبراهيم عبيد حسب النبي سليمان.
عنده خبر أو معلومة من أسرة إبراهيم عبيد حسب النبي سليمان, ممكن يتصل بود أخته سليمان أحمد عبد الكريم في الضعين في نمرة التلفون 09-19-45-84-05. النمرة مرة تانية 09-19-45-84-05.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
من نيال حي الوادي الحلة الجديدة, نداء من محمد صابر أبو بكر حسن سمبو, بفتش لو دخته شطة إبراهيم. محمد صابر بيقول هو بدري في الثمانينات مشى اقترب في أفريقيا الوسطى, ودخته شطة إبراهيم ده مرق مشى يحصله, ولكن هو قعد كم سنة في أفريقيا الوسطى, لما جاء راجع ما لقاه. ومن الوقت داك ما في زول تاني سمع منه خبر. ومحمد صابر بيقول والدكتور بفتش فيه, ده يعني أبوه وأمه الاثنين متوفين, وهو دار يعرف الحاصل عليه وشنو. نسمع جزء من النداء.
طيب أنا في محمد صابر بكر حسن سمبو, ساكن في نيال حي الوادي حي الجديدة جوار زاوية 8 غرب البيترة. أنا كان كنت في جمهورية الجزائر الوسطى, والولد دي المفقود ولدي ده اسمه شطة إبراهيم, مولود في سونيا, وأنا كنت في سونيا هناك جنب طرقو جنوب بليج. أنا ولد ده كان جاري وراي, وأنا مشيت جمهورية الجزائر الوسطى وجيت راسي وفقدت كيف طفيت كل في صوبان هنا قالوا في البلد سينا ماضي. فأنا رقم تليفوني حتى حاليا سودان ومتفل 113-0-6-92. هاي بس الولد ده شتة إبراهيم. أنا من أولاد فور قبيلة طبعا ولدي, والدختي أكبر مني, وما اسمها حليمة صابر, وأنا محمد صابر هاي حسن سمو.
هل عنده خبر أو معلومة من شطة إبراهيم, ممكن يتصل بخاله محمد صابر أبو بكر حسن في نمرة التلفون 01-13-06-60-92. النمرة مرة تانية أحاول أقراها بالراحة مرة دي 01-13-06-60-92.
كان عندي يا مكان, كان عندي مكان.
من قرية فرجاني جمورني, نداء من صلاح عمر صالح موسى, بيسأل من أخوه وردي عمر صالح موسى. وردي مرق سنة 89 مشى روسيا، كان في موسكو بيقرأ طب هناك، وفي الفترة دي كلها كان متواصل مع الأسرة بالتلفون لحد سنة 2002 اتصل به أو اتصل هو قال اتخرج وبيعمل في دراسات عليا. وتاني من 2002 أخباره انقطعت نهائيا، ما سمع منه خبر مؤكد. طبعا بتجي أخبار مرة يقولوا في دبي، وتاني قال شافوه في سيراليون جمع معرفة بعثة طبية ولا منظمة طبية، وتاني قال زول ده لقوه في جنوب أفريقيا، لكن زي ما قلنا ما في خبر مؤكد. نسمع جزء من النداء.
يلا، أنا اسمي صلاح عمر صالح موسى، صلاح عمر صالح موسى، وكنت في قرية فرجاني في دارفور جوار منطقة مورني. فقدت أخي، أو عندنا عقلنا فقدناه منذ خرج من البيت منذ عام 1989 ومشى الجامعة، وكذلك كان مشى جامعة موسكو، وتخرج من هناك في كلية طب. والزول ده اسمه وردي عمر صالح، طبعا شقيق ليه أنا طبعاً. لغاية 2002 كان بواصلنا طوالي بالتليفون، ومن 2002 حتى الآن انقطع الاتصال، أو انقطعت الاتصال بينه وبينه. بعد ذلك من 2002 أنا ما سمعنا أخباره، يعني هو كده ما اتصل بينا. لكن الناس بيقولوا لنا يا أخي الزول ده لقيناه في دبي، في زول جه قال لنا أن إحنا لقينا الزول ده في دبي، وفي زول جه قال لنا يا أخي أنا لقيت الزول ده في سيراليون جمع عن طريق منظمة طبية، وكان قاعد يشتغل هناك كلام ده في 2009. في زول كمان قال لنا يا أخي الزول ده قالوا لقوه في جنوب أفريقيا. المهم ما قدرنا نعرف بدأت هو وين، وما قدرنا نلقى الاتصال بتاعته ولا إيميل ولا مهم ولا عناوينه بالكامل.
هل عنده خبر أو معلومة من وردي عمر صالح ممكن يتصل بأخوه صلاح عمر صالح موسى في نمرة التلفون؟ والحقيقة نمرتين، 01-12-68-26-59 أو النمرة الثانية 09-91-02-10-85.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
نداء جيد، نداء قصير من محمد حامد محمد من منطقة جبر الدار الفولة، بيسأل من عبد الرحيم موسى جاد الرب. طلع مشى الجنوب، كان في بانتيو شغال في دكان، ومحمد حامد بيقول هو ذاته كان معاه هناك ورجع الفولة خلاه هناك، لكن أخباره انقطعت من سنة 2011، تاني ما في زول سمع منه خبر. نسمع كلمتين من النداء.
أيوة نعم، معك محمد حامد محمد من منطقة جبر الدار قرب كردفان الفولة، وسأل من عبد الرحيم موسى جاد الرب. طلع من 2011 في الجنوب، ومن الزمن ذاك ما لقينا له أي خبر. الزول كان شغال تاجر في السوق في بانتيو، من الزمن ذاك ثاني ما لقينا له أي خبر لازال اليوم ده.
هل عنده خبر أو معلومة من عبد الرحيم موسى جاد الرب ممكن يتصل بمحمد حامد محمد في نمرة التلفون 01-28-17-36-17؟ النمرة مرة تانية 01-28-17-36-17.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا أخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه، أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناه مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج سوشيال ميديا. طبعا عودناكم نطرح كل مرة سؤال في صفحة الفيسبوك، وبيجوا الأصدقاء الصفحة صفحة راديو دبنجا بيشاركوا في النقاشات وبقولوا رأيهم يعني بوضوح في القضايا المطروحة. السؤال المرة الفاتت كان حول ما رأيك في احتجاج الحكومة السودانية لهولندا على استضافتها راديو دبنجا، وطلبت بوقف نشاط وبس إذاعة دبنجا من هولندا هنا. فجوا الناس وساهموا يعني في النقاش، زاروا البوست زي 10,000، وكان في زي 120 شخص علقوا، وفي ناس أعجبوا برضو بالبوست يعني زي 112. فحنقوم هسا نستعرض يعني النقاشات والإجابات. محييكم أنا إبراهيم جل الكريم ومعي زميلي الصادق مصطفى زكريا. مرحبا.
أهلا ومرحب بك إبراهيم، وأهلا ومرحب بالمستمع الكريم. وزي ما قال الأستاذ إبراهيم، نحن موضوعنا الليلة الحكومة السودانية قامت مشهد احتجت للحكومة الهولندية، قالت لها رادي دبنجا ده لازم توقفيه. الحكومة الهولندية ردت لها قالت لها والله أنا لو اتفقت معك ذاته في وجهة نظرك ما بقدر أعمل كده، لأنه نحن في بلدنا عندنا حرية بتاع التعبير، القانون ما بيسمح لي. وده السؤال اللي انطرح على الناس المشاركين.
طيب الناس طبعا انقسموا كالعادة، في ناس واقفين مع دبنجا وفي ناس واقفين مع الحكومة، وبعدين في تعليقات ما واقفة مع ده ولا مع ده، وفي ناس برضو قدموا مقترحات عشان يعني لراديو دبنجا عشان يطور طريقة عمله ويصبح قناة تلفزيونية. وكالعادة يعني برضو في يعني تعليقات فيها شيء من الطرافة يعني برضو. فنبدأ صادق كده، أبدأ لنا بال
أيوة أستاذ إبراهيم. زي ما هو كالعادة أربعة مربعات، الأول مع راديو دبنجا وضد الحكومة، والثاني مع الحكومة وضد راديو دبنجا، والثالث مقترحات لتطوير راديو دبنجا، والرابع تعليقات أخرى. أنا ببدأ بالناس قالوا هم مع راديو دبنجا وضد الحكومة. مثلا ده أبو بكر بيقول تمنياتي لراديو دبنجا بالتقدم، لأنه هو الإذاعة الوحيدة اللي بتبث قضايا المهمشين، لأنه طيلة حياتنا ما وجدنا أنفسنا في الإعلام السوداني. حفظكم الله أهل دبنجا.
طيب يعني واحد عبد الرحيم النيجيري ده مع الحكومة وضد دبنجا، وبيقول أنا طبعا بستغرب لرد الإخوة المرتزقة عديمي الضمير بأنه الرئيس عميل، فيعني وصف ناس دبنجا بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل وفاقدين للوعي. وبرضو واحد مسمي روحه غبيش 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 قاشنو، ويجيك محمد إدريس يقول لك المصدر الوحيد للحقائق عن أي حقائق تتحدث أيها المرتزق، الحقائق هي ونص وتضليل ولا كذب ونفاق، هذه الحقائق التي تعرفها، والله الحسرة عليكم.
في ما يخص الناس مع راديو دبنجا، ده حسن الشيخ قال طبعا لازم تعمل كده، بقصد الحكومة، لأنها بتفتكر العالم كله بشبهة في كبت الحريات والتضليل. يا حكومة السودان أصحي، العالم أصبح حر والفضاء مفتوح، وما في زول بينتظر من إعلامك الحقيقة. دبنجا رائدة، أين أنتم من صدقها وبساطتها التي جعلتها محبوبة عند الشعب السوداني؟ بعده في محمد إدريس بيقول دبنجا تكاد تكون المصدر الوحيد لإظهار الحقائق وفتح نظام الإنقاذ في الوقت الأصبحت فيه إعلام السودان منحاس للحكومة ومضلل. نتمنى من دبنجا توسعة عملية الإعلام وتطويره إلى أبعد الحدود.
طيب برضو واحد من الناس الواقفين مع الحكومة، أو أنا بستعرض اثنين، مازن كمال. مازن قال مرات الراديو ده بيجيب أخبار خطأ، يعني أي مواطن قال كلام يبقى هو الصح، يعني في إشارة لأنه دبنجا طوالي بيعتمد عليه الإفادات حقة المواطنين في الأحداث اللي قاعد تحصل في المناطق في المشاكل. غبيش 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 تاني جراجع قال شنو الغريبة، إنه ناس دبنجا عاملين لنفسهم قومة وقاعدة، والله تقول بي بي سي راديو دبنجا ده عبارة عن حكامة ليس إلا، ما مرتقى لمستوى الرادي، وعلاقته بالرادي زي الطب وسكة حديد. والحكومة لما انطلبت الكلام ده لخير دبنجا كونه يعني يكتفوا بالفتنة. لسوء الحظ أن القائمين على أمر الراديو ليسوا بسودانيين، وما بعرفوا معنى الفتنة، مع أنه الكلام حاصل ومعروف. يجيك واحد من المرتزقة يقول لك ده راديو للمهمشين. هيطلعون هسه كده ما سودانيين يا صادق.
اي ما في مشكله. هانا يجيك لي محمد صالح احمد يا ابراهيم، ده من الناس اللي واقفين مع دبنجة ضد الحكومه، هو بيقول يعني خلاص الحكومه السودانيه انتهت من كل المشاكل السياسيه والاقتصاديه ومشاكل الفقر والجوع وضرب إنسان دارفور، ورجعت كل الأموال اللي اتسرقت من أوائد البترول، بس فضل راديو دبنجة.
طيب أها. أنا يعني برضو عبد الرحيم النيجيري الناس كلهم بعلقوا أكثر من مرة يا خيلي واقف مع الحكومة وقال للحكومة الحق في إيقاف راديو دبنجة لأنه يأتي بأخبار كاذبة وتمليك المواطنين البسطة حقائق غير صحيحة وينحاز لمرتزقة دارفور، وإن شاء الله نضافة المرتزقة من جميع قرى دارفور تاني ما في حاجة اسمها راديو دبنجة. وبالأمس القريب أعلن السيد الرئيس وفي خلال الشهور الجاية إعلان دارفور خالي من أي تمرد ولا مرتزقة إن شاء الله. ده كلام عبد الرحيم النيجيري.
سمعنا الديك الشفيع عبد الله قال شنو وهو واقف مع دبنجة ضد الحكومة، بيقول هولندا هي دولة ديمقراطية بتحترم حرية التعبير، ما زي حكومة السودان التي تغيد الحريات وترى إنه رأيها هو الرأي الوحيد الصحيح والذي من المفترض الناس أجمع تتبعه. لذلك راديو دبنجة في الفترة الأخيرة طفر طفرة جميلة جدا، وهي مداولة للأحداث اللي بتحصل بشهادة من أرض الواقع، ونظرا للحكومة بأنها وتنظر الحكومة لها بأنها بتهدد أمنها، وهو المتمثل في المسكوت عنه. إذا كانت كل الفضائيات السودانية زي دبنجة لما كنا بمثل هذا القدر. وخليني أديك ناصر حارون حاجة صغيرة، قال فرفرت مسبوح لا أكثر، وهذا يعني أنه راديو دبنجة فعل ما لم تفعل أجهزتهم طيلة 26 سنة في وعي المواطن.
خلاص طيب أنا برضو عندي اثنين بستعرضهم وبعدين نمشي نشوف الردود الثانية. محمد دكين واقف مع الحكومة قال ضحك قال ها أنتم مفتكرين أنفسكم مهمين، ومين بسمع عليكم كواريكم دي؟ ما في حد جايب ليها خبر، كوركو ساكت والله لم تحرك ساكن في أحد. وتاني أحمد يوسف بكشة بيقول راديو دبنجة هو الناطق الرسمي باسم الحركات المسلحة، وهو أكبر زراع إعلامي للحركات التي دمرت السودان، وهو الذي زرع الكراهية بين الناس والآن يروج للمشاكل. دي اثنين من يعني آخر يعني تعليقين من الناس الواقفين مع الحكومة وضد راديو دبنجة.
نديك أنا برضو اختار لك اثنين يا إبراهيم من الناس الواقفين مع دبنجة. ده حامد كرزاي قال إنه هو بيظن إنه راديو دبنجة استطاع إنه يعكس وبصورة فعالة كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن السوداني ليس في دارفور فقط، لذلك الحكومة تريد وقف راديو دبنجة، وراديو دبنجة هو الإعلام الوحيد اللي بيعكس كل أنواع الظلم والقهر إلى العالم الخارجي. لكن هيهات، وهولندا دولة ديمقراطية، معقولة عندك كم وسيلة إعلامية في السودان من مسموع لمقروء وحتى المرء يطلب من هولندا إيقاف دبنجة الوسيلة الإعلامية الوحيدة؟ دائما خليل بيقول الراديو الوحيد الذي يبث الخبر بالعامية السودانية، والكلام ده بيتنافى مع مخطط الحكومة. أول شيء هم الدارجية السودانية دي ما عايزينها، وثانيا أكثر راديو بيبث أخبار المظلومين، لذلك أنتم بقصدنا أن إحنا بنصبح عدو الحكومة الأول. إبراهيم نمشي بعد ده.
أيوة نعم. يعني نحن في برنامج سوشيال ميديا والحلقة دي مخصصة لطلب الحكومة السودانية، طلبت من هولندا توقف البث بتاع راديو دبنجة من أراضيها، والناس انقسموا يعني مع الحكومة وفي ناس مع دبنجة، وفي ناس قدموا مقترحات الحقيقة لتطوير عمل راديو دبنجة، وفي ناس عندهم تعليقات أخرى يعني فيها شيء من الطرافة. يعني الجزء ما حنقعد فيه كثير، أنا أخذ لك نموذج واحد من الناس اللي قدموا مقترحات لتطوير دبنجة. واحد اسمه أحمد الطاهر كتب في تعليقه في صفحتنا في الفيسبوك: راديو دبنجة يتقدم كثير في الفترة الأخيرة، أما بخصوص المقترحات من الأفضل أن يكون لديكم فيديوهات معدة بواسطتكم لتوصيل رسالتكم بصورة أفضل وبانتشار أوسع، وكذلك في الصور. أما إذا استطعتم تشغيل القناة التلفزيونية بالصوت والفيديو كمان كما هو موجود في باقي القنوات بطريقة محترفة، ستكون نقلة غير متوقعة وستحقق كل النتائج المرجوة من الإعلام الحر. أنا بكتفي بده بس.
أنا إبراهيم من تعليقات أخرى بحاول أقدم لك نموذجنا الأول ده علي سليمان. وعلي سليمان ده يعني مضحك شوية، قال انطبق على الحكومة المثل اللي بيقول الكبش الكبش البحث السكين، قال تبحث في بلد محكمة العدل الدولية. وفي على الدين إبراهيم قال عجبتني هولندا، برد السؤال بشفافية ومهنية عالية، تسلم راديو دبنجا من كل شر.
طيب ده زول هنا الحقيقة شكرنا، وطبعا ما لطيف الزول يعني لما نشكروك هنا، لكن هو ده يعني مساهمات الأصدقاء صفحتنا في الفيسبوك. عيسى الخزامي قال راديو رائع ويمتلك نجوم محترفين في الإعلام، لكم التحية ومزيد من التقدم ونجاح، الراديو الوحيد في السودان يطرح قضايا المواطن.
ده بشير يونس، وأعتقد أنه ده آخر واحد. ده في تعليقات بيقول السؤال هو هل وافقت الحكومة الهولندية على القرار، يعني النهاية الحتمية لراديو دبنجا. في البدء إن هذه الموجة الصوتية أو الوسيلة الإعلامية تعتبر من أشرف الوسائل التي أصبحت تنقل الواقع السوداني والحقائق بكل شفافية وبدون تحيز إلى أي جهة، عكس الوسائل الأخرى سواء كانت مرئية ولا مسموعة التي تعمل على التضليل ونقل ما لا يعقل عن الواقع السوداني.
دي أخوانا كان حلقتنا الليلة من برنامج سوشيال ميديا حول احتجاج الحكومة السودانية لهولندا على استضافتها لراديو دبنجا، وطلبت يعني إيقاف بس الرادي من هولندا. كان معي زميلي الصادق مصطفى زكريا. قبل نختم نذكر الناس يمشوا صفحاتنا في الفيسبوك اسمها دبنجا سودان، ويشاركوا في النقاشات اللي بيطرحوها هناك حول القضايا اللي قاعد تهم الناس في اللحظة دي. يعني
أشكرك إبراهيم، وبشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى لكم تحياتي وتحيات زميلي إبراهيم جاد الكريم.